بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع، ويحتمل تقديم الأسن، يقول صاحب العروة: إذا كان أهل مرتبة واحدة كلهم رجال أو كلهم نساء فلا بد من إذن الجميع، يعني الولاية ثابتة للمجموع من حيث المجموع. السيد السيستاني ذكر أنه لا وجه لذلك، فإن ظاهر الدليل الانحلال، ظاهر الدليل هو الانحلالية لا المجموعية. توضيح ما ذكره أنه ورد في الرواية: يصلي على الميت أولى الناس به، أو يغسل الميت أولى الناس به. فإذا كان شخصان يسوغ عليه على كل واحد منهما أنه أولى الناس به، فإطلاق الحديث يشمله، فيثبت الانحلال. نظير ما لو ولد للرجل ولدان في زمان واحد، فمن هو الأكبر منهما؟ لا يوجد هنا أكبر أو أصغر، ولدا في زمان واحد، فهناك خلاف في أنه هل يجب على كل واحد منهما بنحو الوجوب الكفائي قضاء فوائت الميت، فلو قام به أحدهما سقط عن الآخر، ولو لم يقم به أي منهما أثما، أو أن الوجوب ثابت للمجموع من حيث المجموع، وهذا يقتضي التوزيع. فإذا كان على الميت قضاء سنة واحدة فيصلي أحدهما ستة أشهر والآخر ستة أشهر، فلو ترك أحدهما ما وجب عليه لم يأثم الآخر إذا أتى بحصته. وهناك احتمال ثالث، وهو أن يقال بأنه لا يجب على أي منهما، لأنه لا يستغ لا على هذا أنه أولى الناس بميراثه أو أولى الناس به، ولا على ذاك. ليس هناك شخص يستغ عليه بقول مطلق أنه أولى الناس بالميت أو أولى الناس بميراث الميت. السيد السيستاني هنا اختار الانحلالية، فقال: ظاهر الدليل أنه ثابت لكل من الأشخاص الذين هم في طبقة واحدة أن كل واحد منهم أولى الناس بالميت. قد يناقش في هذا الاستظهار لما أشرنا إليه من أنه قد لا يسوق بقول مطلق أنه أولى الناس بالميت، لأن له عدل وشريك يشاركه في ذلك، فليس هو أولى الناس بالميت بقول مطلق. بل كلاهما أولى الناس بالميت. وهذا يعني بيان وجه كلام صاحب العروة حيث قال المجموع هم أولى بالميت لأنهم أشخاص في طبقة واحدة. وقد يفرض أنه ليس هناك من هو أسن من الآخر، حيث احتاط السيد صاحب العروة استحبابا أنه يحتمل تقدم الأسن، يعني احتياط استحبابي أنه يراعى من يقول يراعى من هو أسن منهما، لكنه أفتى بأنه لا بد أن يراعي الأسن غير الأسن لأن كلاهما في طبقة واحدة. وقد يفترض أنه ليس هناك أسن، للميت أخوان أو ولدان ولدا في زمان واحد عرفا. فصاحب العروة يقول مجموع هذين الأخوين أو هذين الولدين أولى الناس بالميت، فلا بد من رعاية نظر مجموعهما. والسيد السيستاني يقول كل واحد منهما أولى الناس بالميت، فيكفي رعاية نظر واحد منهما. والإنصاف أن المسألة مشكلة، فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، وإلا فاستظهار أن المجموع مجموع الولدين أولى الناس قد لا يساعده الظهور. المجموع لا وجود له خارجا، الموجود خارجا هو هذا الولد وذاك الولد. المجموع أولى الناس شنو معنى؟ أما أن هذا أولى الناس هذا أيضا خلاف الظاهر، لأنه ليس أولى الناس بقول مطلق للميت بعد أن كان يوجد ولد آخر للميت في عرضه. فهنا تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي البراءة عن شرطية إذن الجميع. نعم لو لم يأذن أي منهم فهذا هو القدر المتيقن من عدم صحة القيام بتجهيز الميت بعد أن لم يأذن أي واحد منهم. وأما لو أذن أحدهم فلا نجزم باعتبار الاستئذان من البقية فتجري البراءة عن ذلك. ولأجل ذلك نحن نوافق السيد السيستاني لا لأجل الاستظهار من الدليل في أن كل واحد من هؤلاء الذين في طبقة واحدة أولى الناس بالميت، بل لأجل الرجوع إلى الأصل العملي. المسألة السابعة، إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معا، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط. هنا مطلبان. المطلب الأول، إذا أوصى الميت بأن يقوم بتجهيزه شخص أجنبي وليس ولي الميت، وولي الميت لا يرضى، يقول ولي الميت أنا ابن الميت، طلع وصية الميت وأوصى بأن يقوم بتجهيزه عالم البلد، وابن الميت يقول لا ما يصير فاشل علي أنا ابن الميت، الناس يقولوا اختلف الفقهاء، بعضهم قال الشرع قال يصلي على الميت أولى الناس به، وهذا الولد أولى الناس به، فتكون الوصية مخالفة للشرع، كما لو أن إنسانا مات وأوصى بقيمومة زوجته على أولاده الصغار وأبو الميت حي، وهذه الوصية باطلة، لأن الشارع عين جد الطفل الصغير وليا له، فأنت تريد أن تعين أم الصبي قيمة عليه في قبال حكم الشارع بولاية الجد، هذا خلاف الشارع. فهنا هم قد يقال بأن هذه الوصية بأن يبادر شخص أجنبي بتجهيز الميت مخالف للشرع، مخالفة للشرع، لأن الشرع عين من يقوم بتجهيز الميت في من هو أولى بالميت، ولكن الصحيح عدم تمامية هذا البيان، لأنه هنا ظاهر قوله يصلي على الميت أولى الناس به أنه لأجل أولوية ولي الميت بالنسبة إلى الآخرين لا بالنسبة إلى الميت نفسه، يعني جعل حق لولي الميت حق الأولوية لا كحق على الميت بل كحق على الأجانب، فلا إطلاق لقوله يصلي على الميت أو من يصلي على الميت أولى الناس به، لما إذا أوصى الميت بقيام غير الولي بتجهيزه لا إطلاق لدليل أولوية ولي الميت بتجهيز الميت لهذا الفرض، إن كان المستند لإثبات حق ولي الميت الروايات، وإن كان المستند البناء العقلائي أو المتشرعي فمن الواضح أنه ليس هناك بناء عقلائي ومتشرعي على أولوية ولي الميت في فرض وصية الميت. فإذا لم يكن هناك إطلاق في دليل أولوية ولي الميت فيجوز لمن أوصى له الميت بأن يقوم بتجهيزه أن يقوم بتجهيز الميت بلا حاجة إلى الاستئذان من ولي الميت. المطلب الثاني، هل يجب على من أوصى الميت بأن يقوم بتجهيز الميت أن يقبل ذلك؟ يجوز له ذلك؟ نعم، لكن هل يجب عليه ذلك؟ صاحب العروة قال ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط، لكن إطلاع كلامه ليس صحيحا. توضيح ذلك أنه قد يوصي الميت بمباشرة شخص بتجهيزه، أطلب يقول في وصيتي أطلب من عالم البلد أن يحضر المغتسل ويباشر تغسيلي، عالم البلد يقول أنا أصلا لحد الآن ما مغسل أحد، أصلا عندي شغل عندي درس وأسوأ من ذلك أن يكون في بلد آخر يوصي بأن يأتي عالم البلد الذي هو مسافرا فعلا أن يقوم بتجهيزه، تغسيله، دفنه، تكفينه، الصلاة عليه. شنو هذا؟ أنت أوصيت بذلك، قل لا يجب علي القبول. واضح، ليس لأحد كلام في ذلك، لا دليل على وجوب مباشرته بالقيام بتجهيز الميت إلا إذا وعد الميت أن يقوم بتجهيزه، ثم بعد أن مات يقول أنا ذاك الزمان شفت أن هذا حالة مو زين فأوصى أن أباشر تجهيزه وأنا يلدى ما يخالف. هسا أشوف ما يصير. لا، إذا أنت وعدته فمقتضى الاحتياط الوجوبي الوفاء بالوعد، إلا إذا كان حرجيا، إلا إذا صار حرجيا في حقك، وذاك الزمان حينما وعدته لم تكن تعلم بأنه حرجي. لكن هذا المطلب لا ينافي ما ثبت من الروايات أن من أوصي إليه بشيء يجب عليه قبول الوصية، يعني يجب عليه أن يقبل كونه وصيا. إذا أوصى الميت أن يكون عالم البلد هو الوصي لا المباشر، هو الوصي في شؤونه أو في خصوص تجهيزه، مقتضى الروايات أنه يجب عليه القبول إلا في فرض واحد، وهو ما إذا علم الوصي في زمان حياة الموصي وأبلغه، والموصي تمكن من الإيصاء لشخص آخر، في هذا الفرض لا يجب على الوصي أن يعمل بوصية هذا الميت. وأما إذا لم يعلم الوصي بالإيصاء إلا بعد موت الموصي، أو علم بذلك ولكن لم يبلغه الرد، أو أبلغه الرد ولم يتمكن الموصي من الإيصاء لغيره، مقتضى الروايات أنه يجب على هذا الوصي قبول أن يكون وصيا، ولا يجب عليه المباشرة، فهو وصي. هناك عدة روايات تدل على وجوب قبول الوصاية، أقرأ بعض هذه الروايات. في صحيحة محمد بن مسلم قال في رجل يوصى إليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. إن كنا نقتصر على ملاحظة هذه الصحيحة، فهذه الصحيحة تقتضي التفصيل بين الغائب والحاضر في البلد. ولكن فهمنا من بقية الروايات منشأ هذا التفصيل، منشأ هذا التفصيل أن من كان حاضرا فيمكنه أن يبلغ الموصي بأنه لا يقبل هذه الوصية، بينما أن الغائب لم يعلم بالوصية حتى يبلغ الموصي أنه لا يقبل. الرواية الثانية صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه. يعني إذا أوصى في بلد آخر بأن يكون هذا الإنسان وصيا له، فعادة لا يطلع هذا الوصي على كونه وصيا حتى يبلغ رد الوصية إلى الموصي، فليس له ردها لأنه علم بذلك بعد أن توفى ذاك الموصي. وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه، ولكن إن كان في نفس البلد ويمكن للموصي إذا أبلغ رد الوصي لقبول الوصية يمكن للموصي أن يعين وصيا آخر، لا بأس بأن يرد الوصي الوصية ويبلغ الموصي أنه لم يقبل هذه الوصية. الرواية الثالثة، نقرأ جميع الروايات. الرواية الثالثة صحيحة منصور بن حازم إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. نكتة أن الغائب لا يجوز له أن يرد وصية الموصي أنه لو كان هذا الوصي حاضرا في بلد الموصي وكان يرد ولا يقبل الوصية كان يطلب الموصي من شخص آخر أن يصير وصية. فهذا شنو معناه؟ معناه أن الفرق بين الحاضر والغائب في هذه النقطة أن الحاضر إذا علم بأنه عين وصيا يمكنه أن يذهب إلى الموصي يقول له يا أبا أنا ما أقدر أتعامل ويا أولادك ونسبانك، أنا ما عندي خلق، وذاك الموصي يمكن أن يعين وصيا آخر. ولكن إذا كان غائبا هذا الوصي لا يطلع على الوصية فلا يردها، أو يردها ولكن لا يمكنه أن يوصل ذلك إلى الموصي، فلأجل ذلك لا يجوز للغائب أن يرد الوصية. الرواية الرابعة صحيحة هشام، الحمد لله كل هذه الروايات صحاح، لم ما خلى حجة على أحد. صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها، فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يخذله على هذه الحال، لا النهي ظاهر في الحرمة، لا يخذله يجب عليه القبول إلا فيما علمنا بعدم الوجوب، وهو ما إذا أبلغه الرد وهو تمكن من الإيصاء إلى غيره. الرواية الخامسة رواية سعد بن إسماعيل أن أبي قال سألت الرضا عليه السلام أن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، عين ثلاث أشخاص أوصياء له. فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبل الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه، يعني مخافة أن يسوي هذا الابن انقلاب عسكري عليهما. هذا معنى التوثب، يتهجم عليهما ابنه. فلم يقدر أن يعمل بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهما مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط. فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما؟ فقال هو لازم ذلك، فارفق على أي الوجوه كان، يعني لازم لك، هو لازم لك، يعني يلزمك تنفيذ الوصية، ما يمكنك التخلي. فقال هو لازم لك، فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور. فإذا مقتضى الروايات وجوب قبول الوصية وعدم جواز ردها. فإذا كتب الموصي في وصيته أن سماحة الشيخ وصي في شؤوني وشؤون أولادي الصغار، لا يجوز لهذا العالم أن يرد الوصية إلا إذا أمكنه إبلاغ الموصي والموصي يتمكن من الإيصال غيره، وفي غير هذا الفرض يجب مع عدم الحرج، طبعا مع عدم الحرج قبول الوصية وتنفيذها، ولا يشترط فيه المباشر، لا يشترط فيه المباشر أن هو يذهب إلى سوق ويشتري اللحم والفواكه، يجي كل يوم يودي اللحم والفواكه لبيت هذا المرحوم لأنه صار وصي من قبله على الأطفال. لا، يمكنه أن يخلي شخصا آخر ويدفع من تركة الميت أجرة عمل ذاك الشخص، فيكون هو القائم بشؤون أطفال الميت أو القائم بشؤون تجهيز الميت. ولأجل ذلك السيد السيستاني وإن لم يفتي لكنه قال الأحواط، هكذا قال حينما ذكر صاحب العروة ولا يجب قبول الوصية بمباشرة تجهيزه، قال هكذا قال ولا يجب قبول الوصية بمباشرة تجهيزه، وأما الوصية بتولية التجهيز فالأحوط قبولها. السيد السيستاني رعاكم، وإلا كان ينبغي أن يفتي على ضوء هذه الرواية. فالأحوط قبولها ما لم يكن حرجيا إلا إذا ردها في حياة الموصي وبلغه الرد، وكان الموصي متمكنا من الإيصاء إلى غيره. وقال رعاكم، رعى من عين وصيا، ما أفتى، وإلا لم يمكن لهذا الشخص أن يرجع في هذا الاحتياط الوجوبي إلى غيره. لو كان شخص آخر مكان السيد السيستاني لكان يفتي حسب هذه الرواية. على أي حال وما أفتى السيد الخوي قال خب صحيح كلام صاحب العروة، لا يحتمل أن يجب المباشرة لأجل أن الميت أوصى بأن أنا أباشر تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، لا يجب علي مباشرة، وإلا يوصي الميت بأن أحج عنه بلاش، أصلي عنه 50 سنة بلاش، لا خوف صحيح كلام السيد الخوي صحيح، لكن السيد الخوي يا سيدنا أنت ركزت على أنه لا تجب المباشرة، صحيح لا تجب المباشرة، أما الوصية بتوليتك وصي لتجهيزه أو لشؤونه أو لتنفيذ وصاياه هذا بحث آخر. أنت أفتيت يا سيدنا الخوي في بحث في كتاب الوصية بوجوب قبول الوصية على ضوء هذه الروايات. الوصية شيء يعني يجب أن يقبل كونه وصيا، الوصية لا تنفذ إلا في شؤون الميت، لا ليست الوصية نافذة في أن تقوم أنت بصلاة 50 سنة قضاء عن الميت، هذا ليس وصية في شؤون الميت، هذا الميت ولا ركعة مصلي طول حياته أيا تكاليف سماحة الشيخ يصلي عني 50 سنة، سماحة الشيخ الآخر يصوم عني 50 سنة، خش وصية صحيح، هذا ليست الوصية هذه في شؤون الميت، ولكن إذا أوصى بأن يقوم شخص بتنفيذ وصايا الميت في شؤونه هذا يكون وصيا على تنفيذ وصايا الميت في شؤونه، مقتضى الرواية وجوب قبول الوصية، ولكن الوصي لا ينفذ الوصايا بلاش بل يأخذ الأجرة على تنفيذ الوصايا إما مباشرة أو تسبيبا. المسألة الثامنة أقرأ المسألة، إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل شاف هذا المغسل تغسيلة ما يعجبه يقول لا أنا ما أريدك تغسل والدي روح اطلع، لابد أن يعوف تغسيل الميت ويأتي شخص آخر يقوم بتجهيز الميت. لا يجوز للمأذون الإتمام إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا، أخو الميت أذن لشخص في أن يقوم بتغسيل الميت، في أثناء التغسيل ابن الميت قال هسه صرت بالغ، هذي فإذا لابد من قبول نظر هذا الولي الجديد في أثناء العمل. في المسألة التاسعة يقول إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل ليس له الإلزام بالإعادة، لأنه في زمان القيام بتجهيز الميت لم يكن يحتاج إلى إذن من أحد، فبعدما جهز الميت جاء الولي وقال أنا ما أرضى بما قمت به من العمل، مو مهم لأنه لا أثر لهذا النظر الجديد. يقع الكلام في المسألة العاشرة في الليالي القادمة إن شاء الله.